وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أمثال القرآن. كثيرا ما نرى غلبة ظاهرية للباطل على الحق، ونرى انحسارا ظاهريا للحق، فيتشاءم بعضنا ويستيئس من نصرة الحق على الباطل. ويأتي مثل قرآني عظيم يبشر المؤمنين بغلبة الحق وأن الباطل كان زهوقا. نتحدث في هذه الحلقة عن هذا المثل العظيم الذي يضربه الله عز وجل للحق والباطل مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا،
مرحبا بكم. نستمع مشاهدينا الكرام إلى هذا المثل العظيم مرتلا، ونعود بعد ذلك لتفصيل الحديث بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.
نبدأ أستاذ محمد بالمعنى الإجمالي لهذا المثل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا المثل كما تفضلت وقدمت، قد يستيئس بعض الناس وقد يرون طغيان الباطل على الحق. وهل هذا الطغيان دائم؟ القرآن يقول لا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ليثبت الله هذا المعنى القرآني العظيم في نفوس المؤمنين ضرب الله لنا هذا المثل العظيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. عندما ينزل الله تبارك وتعالى الغيث من السماء، الماء من السماء ليغيث البشرية كلها، فسالت أودية سيول ثم تتحول إلى أودية في حفير ضيق أو واسع على حسب تنوع الأودية. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد هنا يرمز به إلى الباطل، الباطل هو الزبد كما سوف نشرح بعد قليل. بعد ذلك ماذا
يعني يعلق بهذا الماء الذي يسيل في هذه الأودية؟ يعلق
الغثاء،
أشكال وألوان من الغثاء. نعم.
من الغثاء.
نعم.
ورغوة السيل تسمى الزبد. نعم. ذلك الزبد يثبت أم يذهب؟ سرعان ما يزول. ما الذي يبقى؟ يبقى الماء النافع، سر الحياة. هنا يريد الله تبارك وتعالى أن يقول كما أنزلت من السماء ماء وسالت أودية وفاضت أودية كل بقدرها على حسب سعتها. فبقي الماء الذي ينفع الناس في الكرة الأرضية في السهول والتلال والهضاب لغير ذلك والروابي، ثم ذلك الزبد يذهب جفاء ويطرح ويلقى. كذلك الحال بالنسبة للإسلام، بالنسبة لهداية القرآن، فإن هداية القرآن تثبت وإن الحق يدوم وهو باق، أما الباطل فيذهب جفاء. المثل القرآني يريد أن يصور لنا بقاء الحق وثباته وزوال غثائية الباطل الذي نراه قد يطم وقد يعم، لكنها مرحلة مؤقتة سرعان ما تزول. هذا ضربه الله سبحانه وتعالى بشكل عام، ثم تحدث عن الجانب الثاني وهو مثل المعدن الذي يصهر فيذهب خبثه ويبقى صفاؤه ونقاؤه وجوهره.
نعم. طب شيخنا، المثل كما حدثتنا مرارا في الحلقات، وجه الشبه فيه متزع من متعدد.
جميل.
ما هو المتعدد في هذا المثل؟
عفوا، بارك الله فيك. الوجه الشبه المتعدد في هذا المثل القرآني العظيم هو إنزال الماء من السماء، هذا شيء رقم واحد. بعد إنزال الماء من السماء تفرع عنه، علماء البلاغيون يقولون فاء تفيد التفريع، فسالت أودية. تفرع عنه
يعني كذلك الحق ينزل من السماء. هذا
وجه رقم واحد، القرآن وهداية من السماء. جميل. ثم هذا الهداية التي تنزل من السماء القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وردت على الناس، وردت على أسماعهم، على علمهم، عبر الفضائيات، عبر الخطباء، عبر الكتب. ورود الحق والقرآن على الناس كورود السيول على التلال والهضاب والجبال والأودية.
وكل هضبة وكل سهل ينتفع بهذا،
ينتفع على مقدار سعته، فسالت أودية بقدرها.
كما أن للوادي قدر،
للقلوب
قدر تستوعبه وتفهمه وتتشربه
من هداية الله.
جميل جميل.
فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابية. السيل عندما يمشي ويمر بالجبال فالروابي فالسهول فالتلال لغير ذلك، تعلو السيل ماذا؟ الغثاء، الغثائية، المواد التي تكون فوق السيل. والسيل كما تعرف ماذا يقول امرؤ القيس؟ مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. السيل فيه اندفاع، فيه قوة. فعندما يكون مندفعا يحمل كل شيء، يحمل حتى حبيبات المعادن، القصدير
والأتربة،
والأتربة والرسوبيات. ما ثقل منها يترسب ينزل، وما خف منها يمشي مع السيل إلى أن يأتي محل ترسبه أيضا. فسالت أودية بقدره، فاحتمل السيل زبدا رابيا عاليا. هذا وجه الشبه منتزع من هذه الصورة. تخيل، ماء نزل من السماء فتكونت سيول على الجبال وانحدرت بقوة واندفاع
وتفرعت
إلى الأودية، وكل واد حمل ما شاء الله له أن يحمل. كذلك الحق والباطل. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، والعلماء الخلفاء ورثة الأنبياء الذين يبلغون رسالة الإسلام، يوردون هذا الوحي العظيم وهذه الهداية الربانية على الأسماع، على القلوب،
وكل ينهل منها بما أوتي من عقل وقلب
وإدراك وروح. كل يأخذ من هداية القرآن سالت أودية
بقدرها.
هذا هو وجه الشبه. فالحق يثبت في القلوب المؤمنة. والباطل
يذهب جفاء
وماذا أريد أن أقول؟ يتبخر. الباطل يتبخر مثل الزبد الذي تظهر الرغوة ثم تذهب.
من صفة الباطل أنه كان زهوقا،
كان زهوقا يزهق في علم الله وفي الواقع،
ويأتي الحق فيدمغه فإذا هو زاهق. وشيخ، في الأمثال التي تطرقنا إليها في الحلقات الماضية كانت تأتي ضرب الله مثلا كذا وكذا.
نعم.
ضرب مثل فاستمعوا له. أما هنا في هذه الآية فقد ضرب الله لنا المثل وساق هذا المثل ثم قال كذلك يضرب الله الحق والباطل.
بارك الله فيك.
فهنا يعني قدم وأخر.
جيد، بارك الله فيك. لولا هذه الجملة التي تفضلت بها، الآية القرآن كذلك يضرب الله الحق والباطل، ما عرفنا بأن هذا الكلام مثل. أنت لو بدون هذه الجملة، بدون هذا التذييل كذلك،
ربما ظننت أنا كقارئ لهذه الآية، ظننت أن الله يذكرني بنعمة نزول الماء وتفرعها.
بارك الله فيك.
أي نعم.
هذا من التنويع. والقرآن، البيان القرآني ينوع في العرض،
حتى علماء التفسير يعني البلاغيون الكبار الذين فسروا القرآن يقولوا من أفانين البلاغة القرآني التفنن، فيورد الكلمة ويورد مرادفها طبعا بالحق لمعنى دقيق،
ويورد كلمة في
جملة معينة ويوردها بصيغة أخرى تحقق هدفا آخر. فهنا من باب التنويع ضرب الله لنا المثل الجملة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها حتى لا يذهب الإدراكنا بعيدا عن المثل، قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، واضح؟ فهنا عادة القرآن أن يبدأ بجملة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى غير ذلك، هنا أخر ضرب، هذه تسمى جملة تذييرية ملخصة لما سبق. فلا تحسب أن الكلام ألقي على عواهنه هكذا، إنما هذا مثل ضرب للحق والباطل فعوا واسمعوا.
ثم أردفه بمثل آخر.
نعم. يعني
جاءت الجملة الأولى فسالت أودية بقدرها إلى آخره، ثم قال ومما توقدون أو ومما يوقدون في حفص ومما يوقدون عليه، فجاء بمثل آخر جملة أخرى، ما المراد بهذا؟
بارك الله فيك. المثل كما قلت قبل قليل ضربه لله للحق والباطل، أما ما ينفع الناس من ماء ومن معاد تترسب إلى غير ذلك فيمكث في الأرض.
جميل.
أما الباطل أما الزبد فيذهب جفاء. حتى تتضح الصورة أكثر المنتزعة من هذا المتعدد، متعدد نزول المطر وسيلان السيل القوي جدا، ضرب الله لنا مثلا استدراكيا، ذيل الله المثل بمثل آخر على طريقة الاستطراد القرآني.
جميل.
فمن لم يقنعه أو من لم ينفعه المثل الأول ينفعه الثاني. افرض يا أستاذي الكريم أني أنا أعيش في جهة لا يوجد فيها السيول ولا يوجد فيها أمطار غزيرة وسيول كثيرة،
فلن أستوعب هذه الصورة،
فلن أستوعب الصورة الرائعة
أو لن أعيش معها.
بارك الله فيك. فضرب الله مثلا ملحقا بالأول للمعنى ذاته للمعنى نفسه، واضح؟ يزيدها جلاء. ومما يوقدون عليه في النار، ما هو الذي يوقد عليه في النار؟ المعادن، الذهب، الفضة، ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وهذا الواقع، يعني أهل مكة كما لا يخفى عليك ولا يخفى على المشاهد الكريم كانوا بارعين في كانوا صواغين، كان منهم كثير من الناس يحترفون صياغة الذهب والفضة. نعم. ويبيعون. فلهم علم بانصهار المعادن وكيف يصنع الذهب وكيف ينقش وكيف يزخرف. نعم. وكيف تصهر المادة وكيف نذهب بالخبث. هنا الله تبارك وتعالى انتقل من المثل المائي إلى مثل خلينا نقول معدني مادي مرئي محسوس لأهل مكة ولكل من له خبرة بهذا المجال.
نعم.
ومما يوقدون عليه في النار يقصد الذهب والفضة وغيرها من المعادن الفلزية اللامعة التي عندما تنصهر يذهب خبثها والمادة الإضافية
وتبقى صافية
لامعة نقية ويبقى جوهرها قويا صافيا لامعا.
نعم.
واضح؟
نعم.
أيضا هنا الزبد هيذهب، الله عبر نفس اللفظة ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، عبر الله عن تلك المادة الإضافية غير النافعة بالزبد أيضا كزبد غثاء السيل، واضح؟
جميل.
وهذا أيضا غير نافع، الذي يسهر الذهب يريد خالصه أم يريد خبثه؟
يريد خبثه ويريد أن يسقطه.
الصفاء والجوهر يبقى وخبثه ينفيه كما ينفي الكيلو خبث الحديد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا النافع يبقى والباطل يذهب. عقبت الآية فقالت فأما الزبد فيذهب جفاء، على المثلين أو على الصورتين. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
طيب لو عدنا إلى المثل الأول.
جميل.
قال فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هنا وصف الزبد بأنه رابي يعني مرتفع عن الماء، يعني هل هذه صورة إذا كان الزبد المقصود به أو المشبه به هنا الباطل؟ فإذا كان الزبد رابيا
عفوا المشبه الباطل هو المشبه
هو المشبه. نعم. هذا الزبد يربو، كذلك قد يربو الباطل
نعم.
ويظهر حتى
وينتفش
حتى ويندفش. ربما نتشائم من هذه الرؤية عندما ربما لا نرى الماء الخالص الذي سيمكث في الأرض لاحقا، لكن إذا رأينا إذا نظرنا إلى السيل لن نرى إلا الزبد الطافي
نعم.
على سطح هذا.
وفي هذا المثل طمأنة للمؤمنين وتعريض بالمشركين بأن باطلهم إلى زوال، وبأن ضلالهم إلى اضمحلال، وبأن الحق أيها المؤمنون باق وثابت ودائم، ديمومة هذا القرآن وديمومة هذا الإسلام الذي جعله الله خاتم لسانه. ففي الآية طمأنة للمؤمنين وتعريض، أقول تعريض ليس حديثا مباشرا، إنما هو تعريض بزوال الكفر وزوال الباطل. مهما رأينا من انتفاش الباطل الآن في العصر الحديث
قد ربما يتوهم الرائي أنه لا حق، أنه لا, لا, لا يرى لا يرى الحق لما غطى سطح الحق من
لكنها مرحلة
من زبد
لا لكنها مرحلة مؤقتة، وعلينا نحن المسلمين أن نتفاءل دائما دائما، تفاءلوا بالخير تجدوه، وعين المؤمنين ترى الحق، ولكن الباطل قول طغى طغى وازداد فشوا وازداد انتشارا لكنه زائل. وهذه الآية تضرب لنا مثلا ماديا، أليسوا بماديين؟ الغربيون ماديون
صحيح.
فعندما يسهرون الحديد ويسهرون الفضة والذهب خبثها يذهب ويبقى جوهرها الصافي
نعم.
كذلك لا يبقى في الدنيا إلا الحق الذي أراده الله للإنسانية وهو القرآن والسنة الصحيحة، أما الباطل باطل الأفكار، باطل المذاهب التي يأتي بها من هنا وهناك،
وباطل المشاريع والأعمال،
والأعمال الباطلة كلها إلى زوال، ولا يبقى إلا ما ينفع المسلم المؤمن يوم القيامة من حقه.
نحن نقول في يعني الدارج بيننا نقول لا يصح إلا الصحيح.
صحيح.
طيب شيخ يعني قال ومما يوقدون عليه في النار، يعني لماذا جاء هنا بالاسم الموصول؟ مما لم يقل الذهب والفضة، هو قال ابتغاء حلية أو متاع، يعني كأنه يقصد الذهب والفضة، لماذا لم يقل قال مما يوقدون؟
بارك الله فيك
عليه.
هون يعني في مثل هذا السياق
نعم.
علماء البلاغة يسمون هذا عدولا عدولا، والمحدثون يسمونه انزياحا
انزياح
الانزياح الأسلوبي في حقيقة نعم. له مصطلحات كثيرة،
يعني يعدل عن لفظ
إلى لفظ آخر لغاية.
ما هي لغاية. الغاية هنا؟
الغاية هنا بارك الله فيك كان القرآن يستطيع أو مقتضى الظاهر يعني أن يقول ومن الذهب والفضة مما من الذهب والفضة اللذين توقدون عليهما في النار ابتغاء حلية زبد
زبد
لو قال هكذا أولا لطالت الجملة طولا غير لازم، اطناب او خلينا نقوله اطالة بغير اللزوم، هي رقم واحد
نعم.
لانه عندما عبر مما يوقدون عليه في النار المقصود به الذهب والفضة، هي رقم واحد، وغيروهما لو صرحت الآية وقالت ومن الذهب والفضة
لحصرت الأمر،
لحصرت بأن خبث الذهب وخبث الفضة فقط ولم يقصد المعادن الأخرى، لا المقصود المعادن الأخرى.
يعني وإن كان المسلمون عندما نزل عليهم القرآن أو المشركون في ذلك الوقت يفهمون من هذه الآية الذهب والفضة
نعم، لكن الآية تتسع
تتسع.
وكلما أستاذ أحمد أنا قلت ذات مرة قاعدة لغوية بيانية، كلما حملنا اللفظ القرآني على أكثر من معنى على هذا تسمى التوسع الدلالي كان ذلك أنفع. يعني لما يعني أنا أحجر وأضيق المعنى ومن الذهب والفضة اللذين توقدون عليهم من النار ابتغاء يا أخي مما يوقدون من ذهب فضة وذهب وحديد وقصدير
شتى
المعادن الفلزية. عندما تصهر النفيسة والنافعة تتخذ حلية وتتخذ متاعا، الحديد ألا نسوق به السيارات، ألا نصنع به الطائرات
صحيح.
عندما كانوا يصنعون به السيوف ألا يسهرون المادة وتضرب حتى نزيل عنها ذلك الخبث والمواد العالقة. فمما يوقدون اسم الموصول مبهم عام يحمل جميع المعاني، هذا رقم واحد عدول. اثنين أنا أرى في ذلك وفي الحقيقة بعض المفسرين أشار إلى ذلك، العدول عن ذكر الذهب والفضة كأن القرآن السياق القرآن يعرض عن ذكرهما استنكافا عن ذكر الذهب والفضة التي علقت بها القلوب.
جميل،
واضح
جميل
المعنى.
جميل.
أن القلوب تحب الذهب والفضة، القرآن لا يبالي بها. هذا يذكرني بقوله تعالى عندما
يعني هنا عندما عدا لو استخدام الاسم الموصول دعنا نقول لتفاهة
لتفاهة الذهب والفضة في المقياس الإيماني. طبعا أنا لا، الذهب والفضة والحديد كلها معادن،
ومعادن نفيسة،
نفيسة بالمقياس، لكن لا يجعلها المؤمن في قلبه.
صحيح.
اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. فهذا الإعراض والعدول هنا يدل على عدم
اكتراث
الكبير.
جميل.
لهذه المادة. الناس مديون.
صحيح.
والإنسان خلق ماديا، يعني وإنه لحب الخير لشديد، هذه شهادة قرآنية.
يعني والخير هنا المقصود به المال.
بارك الله فيك. فهنا هذا العدول أفاد عدم الاكتراث بذكرهما، بينما ذكرهما الله تعالى في سياق التوبيخ والتقريع: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب. هنا ذكرهما لا للمباهاة بهما، بل ليكون جمعهما حسرة على صاحبهما الذي لا ينفق ولا يتصدق ولا يزكي. هنا ذكرهما.
هذه آية توحي بكثرة هذا الكنز، وبالتالي استحقاق العقوبة الكبيرة عليه.
فهنا عدل إلى ومما يوقدون. أولا قلت لعدم الاكتراث بذكرهما، أو لكي لا يكترث المسلم بهما. ثانيا لتتسع الدلالة. ثالثا للإيجاز، والإيجاز هو جميل البلاغ.
جميل جميل جميل. قال كذلك يضرب الله الحق
والباطل.
هذا التركيب اللغوي بحاجة إلى يعني تفسير واستخراج.
هو أولا كما تفضلت هذه فذلكة، فذلكة تذييلية بيانية، يعني الله لخص لنا السابق وقال هذا مثل يضربه الله للحق والباطل. أنت تتحدث أستاذنا الكريم عن البناء اللغوي للجملة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، هنا لا بد من تقدير مضاف محذوف. كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل. فهنا جعل الله كلمة الحق والباطل بدل المفعول به المحذوف اللي هو مضاف. كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل. قد تقول لي لماذا قدرت كلمة مثل
مثلا؟
دلت عليها كلمة ضربة. شايف اللغة العربية؟
نعم.
كلمة ضربة.
صحيح. صحيح.
دلت
صحيح.
أن الكلمة المحذوفة هي مثل. ألم يعودنا السياق القرآني
ضرب
الله
مثلا
ضرب الله مثلا.
نعم.
فهنا
نعم.
ضرب الله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهنا بما أن يضرب الله كلمة مثل تستصحب في العقل فتحذف إيجازا، والبلاغة طيب إيجازا.
هناك عدول آخر في
نعم
في الآية عندما قال عز وجل وأما ما ينفع الناس.
نعم بارك الله فيك.
وهنا نتحدث عن السيول والأودية التي تسيل ويذهب الزبد جفاء، وما ينفع الناس هو الماء. لماذا لم يأتي اللفظ وأما الماء فيمكث في الأرض وهو الماء الذي سيمكث
بارك الله فيك. في الحقيقة علماؤنا قديما يقولون ما يمكث في الأرض هو الماء،
هو
السيلون قديما، لكن المحدثون يقولون الماء وغيره. أما ما ينفع الناس هذا العدول بارك.
يعني هنا أيضا اتسعت الدلالة.
اتسعت الدلالة للإعجاز العلمي. أما ما ينفع الناس من ماء يجعل الحياة حية، من معادن تترصب، من فلزات، من قصدير تجره السيول، كله ما ينفع الناس يمكث في الأرض.
يعني هناك محتويات لهذا الماء الذي سيمكث في الأرض لا نعلمها.
لا، ومحتويات يجرها معه حبيبات من المعادن تترسب كلها عبر آلاف السنين وآلاف القرون كما يقول العلماء، وتترسب هنا يعني في 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 تلال معينة تترسب مادة معينة، كله بإذن الله. هتقول لي كيف؟ يعني مادة الحديد أثقل، مادة القصدير أقل خفة، كل يترسب في جوه وفي بيئته. هذا كله ينفع الناس.
وقد يحمل الماء في أثناء جريانه في الأودية يحمل من الأيونات بلغة الكيميائيين.
نعم.
الأيونات أو الشوارد الكيميائية
المتنوعة
وتتجمع مع بعضها تكون أملاح.
نعم.
قد تنفع الناس وقد تترسب.
نعم.
إذا كانت لا تنفع الناس. طيب يا شيخ
فبارك الله وسامحني أقول جملة، فما ينفع الناس أولى من كلمة فأما الماء فيمكث في الأرض. لو قال الماء لحصرها، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما الماء فيمكث في الأرض. لا والله، ليس المقصود الماء فقط، وأنا مع الدكتور زغلول النجار علماء الإعجاز العلمي يقفون وقفة مطولة بأن السيولة تحمل كثيرا مما ينفع الناس. فجملة ما ينفع الناس عدول رائع للتوسع الدلالي
لا شك. طيب شيخ التدليل الآخر.
جميل.
التدليل الأول قال كذلك يضرب الله الحق
والباطل
وتحدثنا عن هذا التدليل. التدليل الأخير ونختم به هذه الحلقة قال كذلك يضرب الله الأمثال.
بارك الله فيك. أنا أقول بأنه واضح، لا أدري بعض المستمع الكريم أو المشاهد الكريم قد لا يلتفت. البداية التدليل الأول ماذا قال؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا تدليل خاص
كأن القرآن يقول تحديدا
بالحق والباطل. كأن القرآن يقول لنا أيها المؤمنون يا قراء القرآن يا متدبري كلام الله هذا مثل الحق والباطل. التدليل الأول. التدليل الثاني كذلك يضرب الله الأمثال، جملة عامة تذيل المثل الأول وتؤكده. العام يؤكد الخاص والخاص يؤكد العام.
لا شك. لا شك.
جميل. فهنا كذلك يضرب الله الأمثال بشكل عام، فاستيقظوا واعتبروا يا أولي الأبصار.
يعني الأمثال لا تأتي هكذا جزافا، جاءت لي لأغراض فاتعظوا. نعم. وانتبهوا لها.
نعم. فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا أقول التذييل النهائي يحوصل ما سبق، فانتفعوا بهذا المثل وانتفعوا بأمثاله
من الأمثال القرآنية.
من الأمثال القرآنية
التي يعني نتناول أكثرها في هذا البرنامج.
الله
طيب يا شيخ جزاك الله خيرا وبارك فيكم.
خير جزاك.
وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على متابعتكم، وأرجو أن نكون المنفعة يعني للجميع بهذه الحلقة وشرح هذا المثل من فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي. ونلقاكم في حلقة قادمة مع مثل قرآني جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ويضرب الله الأمثال للناس.
ويضرب